وزير الخارجية عباس عرقجي أكد أنه لا يوجد أي إمكانية حاليا لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب غياب أي نهج إيجابي أو بناء من جانبها، وقال إن إيران كانت ولا تزال مستعدة للتفاوض في ظروف الأساس والمساواة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، مضيفا إنه إذا كان الأمريكيون مستعدين لمفاوضات قائمة على أساس متكافئ والتنظيم إلى التوصل إلى اتفاق مفيد لكلا البلدين يمكن عندها إجراء المفاوضات.
نفقت عليه الجمهورية الإسلامية
عليه ملة إيران لأول كادن أكد من جانبه أن على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل المسؤولية كلية وسياسة الحكمية رؤسای جمهوری آمریکا می‌خواستن اما به زبان نمی‌آوردن، ولی رئیس جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد. حضرت آیت‌الله خمینی در خصوص برخورد آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران تاکید کردند همکاری با ایران با همکاری و تمد آمریکا با رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. مسؤول الشخص عن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو حزيران الماضي، مؤكدا أنه تولى قيادة العملية بنفسه وزاعما أن الهجوم ألحق خسائر كبيرة
في قطاع غزة 4 مرات تعود للجيش الإسرائيلي وعامل كولندي المدافعين
آخرين. التقديرات تراجع تبخر جثامين ثلاثة من القتلى الإسرائيليين جراء تهجير شعبي العنيف على مدينة القطاع، وتهم التجنيد ضد التفاوض بإطلاق المرحلة الثانية من الانتفاضة بتسليمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراج المظلوم كبار في غزة. لقد أعلنت المقاومة التركية حاجتها لسرقل معدات الإقليمية إضافية لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية استخراج الجثث في الفترة السابقة أولى بالنسبة للصعوبة، ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقات مباشرة من خلال جني غارات جوية وقصف للصعيد وعمليات نسف على منازل ومناطق متفرقة بالصفات. هذا فيما استشهد أكثر من 240 فيما أصيب أكثر من 600 آخرين منذ بدء صيام إطلاق النار في غزة 11 من أكتوبر الماضي. خروقات الإسرائيلية لم تقتصر على قصف المدنيين بل حاول مرارا استهداف المقاومة في غزة وذلك بهدف إخضاعها، ولكن كتاب الخصام أكدت أن مبدأ الاستسلام غير موجود في قاموسها محددة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاشتباك مع المجاهدين في رفح، كما حملت الوسطاء مسؤولية ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تضرع العدو بحجج واهية بخرقه واستهدافه الأبرياء والمدنيين.
یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران گفتگوی تلفنی سران ایران و فرانسه است. آقای پزشکان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه امریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند. رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با مسعود پزشکان بابت برداشتن گام های عملی در جهت برطرف کردن برخی موانع و عمل به توافقات حاصل شده در دیدارهای گذشته از رئیس جمهور ایران قدردانی کرد. مکرون در ادامه با بیان این که بنده برای ایجاد یک چارچوب مذاکرات جدید تلاش خواهم کرد تا بتوانیم به نتیجه روشن بین ایران و کشورهای غربی برسیم گفت ضروری تعاملات و گفتگوهای ما در جهت ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق برسیم و ضمن رفع تحریم ها روابط متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم. آقای پزشکیان در این مکالمه تلفنی در پاسخ به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره مذاکره با امریکا با اشاره به سوابق گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با امریکا گفت ایران بارها اعلام کرده است که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما متاسفانه شاهدان هستیم که بر پایه یک اصرار مغرضانه ایران به بهانه کذب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت
فشار غیر مسبوق في العلاقات الدولية تتقدم ثمان دول حليفة لواشنطن بخطوات إلى الأمام في سبيل تحقيق العدالة. قد أعلن تركيا وسلوفينيا وليتوانيا والنرويج وسويسرا وإيرلندا وإيطاليا وكندا استعدادها لاعتقال رئيس وزراء كيانتلال بنيامين نتنياهو في حال دخل أراضيها تنفيذا لمذكرة الاتهام الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. خبر هز الأروقة السياسية والدبلوماسية حول العالم وأعاد إلى الواجهة سؤالا أزعج كثيرين في الغرب، هل ما تزال العدالة ممكنة حين يكون المتهم حليفا لواشنطن؟ فبينما تتقدم هذه الدول بخطوات جريئة تكثف الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية لمنع أي تنفيذ فعلي لتلك القرارات، وتعمل بحسب تقارير على ترهيب المحكمة الجنائية الدولية وابتزاز بعض الحكومات التي تلوح بالامتثال لقراراتها. تلك الضغوط تقول مصادر دبلوماسية بلغت حد التهديد بقطع المساعدات عن دول إن هي دعمت علنا مذكرة توقف نتنياهو، بينما يواصل البيت الأبيض حملته في الكواليس لتشويه سمعة المحكمة واتهامها بالتحيز. ومع تصاعد الجدل جاء صوت من قلب نيويورك ليضيف للمشهد مفارقة مدوية إثر تصريحة زهران ممداني الفائز بمنصب عمدة مدينة نيويورك التي تعهد فيها باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك كلمة زودت صفات في وجه المؤسسة الأمريكية التي اعتادت الدفاع عن الكيان، وفي لها يبدو المشهد أكثر قتامة، محكمة محاصرة بين مفرقة واشنطن وسندان الضمير العالمي، قضاة يستهدفون بالعقوبات، ومدعون عامون يمنعون من السفر لمجرد أنهم فكروا في تطبيق القانون على من لا يمس. وما يسمى النظام الدولي لا يزال يميز بين دم ودم وبين ضحية وضحية. هكذا في لحظة فارقة من تاريخ العدالة لا يسأل نتنياهو عما فعل، بل تسأل المحكمة والدول التي تطبق قراراتها عما تجرأت عليه.
دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیر غربی که دشمن منافع غرب تلقی می‌شوند مورد استفاده قرار گرفته است. ماریا برینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد و با تروریست خواندن حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرحی ترامپ علیه ونزوئلا شامل مداخله نظامی شده است. رویداد دیگر این که امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌های رسمی جداگانه به آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و مایکل عمران خانو رئیس دوره شورای امنیت درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش مستقیم این کشور در تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود، این امر همچنین حق ذاتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری تمامی مجاری حقوقی بین المللی موجود برای تضمین پاسخگویی کامل آمریکا و اقامت آن و مطالبه جبران کامل خسارات از جمله پرداخت غرامت طبق موازین حقوق بین الملل در قبال جانباختگان، مجروحان و کلیه خسارات و زیانهای وارده به ایران و مردم آن بار دیگر مورد تأکید قرار میدهد. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه ایران در این هفته امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. این برنامه را البته خبرهای بیشتر را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. fastdata.ir/radio-mashhad همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإدارة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل تصاعد العدوان وتوسع المخططات، نسلط الضوء اليوم على محاور المقاومة، الصمود والتحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية. هل يسعى المحور الصهيوني الأمريكي لتفريغ القضية الفلسطينية؟ هل تهدف الهدن والضبابية لنزع سلاح المقاومة فعلا؟ هل سيمرر التطبيع مقابل التنازل عن الحقوق الوطنية؟ هذه المحاور الثلاثة تشكل إطار فهمنا للأحداث الراهنة، فهي ترسم صورة واضحة للصمود والتحديات التي تواجه قضيتنا، ومن خلالها ننتقل الآن لنغوص في تفاصيل مقدمة برنامجنا فلسطين اليوم، مستعرضين الوقائع المخططات وسبل المقاومة أمام محاولات العدوان والتطبيع. المقاومة والصمود، حائط الصد الأخير، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في ظل تصاعد المشهد الإقليمي، تزداد المحاولات المكثفة بقيادة واشنطن وبغطاء الكيان الصهيوني، ليس لإيقاف العدوان الشامل على غزة ولبنان، بل لإعادة تشكيله واستغلال غياب الوضوح والهدن المؤقتة لتوسيع دائرة الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. بدل أن تكون الأولوية لوقف الإبادة، يسعى المحور الصهيوني الأمريكي إلى تحويل الأزمة الإنسانية الحادة إلى غطاء لإدارة العدوان بصيغ إدارية ومؤسساتية تصاغ خارج الإدارة الإرادة الفلسطينية، وهدفه الجوهري تفريغ القضية الوطنية من محتواها ونزع سلاح المقاومة وشرعنة التطبيع عبر مفاوضات مشروطة بالتنازل عن السيادة والحقوق. ورغم كل ذلك، يبقى المشهد الإقليمي اليوم رهين إرادة الصمود، ومع تصاعد المخططات الأمريكية وتحركات العدو الصهيوني لاستثمار مأساة غزة في سبيل تمرير التطبيع وإعادة رسم الجغرافيا ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تظل المقاومة في كلتي الساحتين حائط الصد الأخير. ومهما حاول العدو يائسا استثمار خروج المجاهدين من رفح وغياب مواقف بعض الضامنين، فلن تغير حقيقة واحدة: النصر النهائي مرهون بالتمسك بشروط المقاومة وإفشال مخططات واشنطن وحلفائها الرامية لتعميق الفوضى وإطالة أمد السيطرة على المنطقة. الزميل حسين إسباعي والتقرير التالي.
لم ينتهي العدوان والحصار وجرائم الإبادة في غزة بعد، إنما انتقل العدو من الكتل بالجملة إلى الكتل بالمفضل والإبادة البطيئة بدعم وشراكة أمريكية. إنسانيا يلوح شبح الكارثة الإنسانية على قطاع غزة وسكانها مع حلول فصل الشتاء، فضل انتهاك العدو سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 1,500,000 نازح، في ظل استمراره بمنع إدخال الخيام والشوادر ومواد الإيواء رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء على مدى عامين من العدوان. وبموازاة تنسل العدو من الالتزام بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، لا يزال العدو وعصاباته يواصلون خرق اتفاق وقت إطلاق النار بعد قرابة شهر كامل من سريان. نسف للمباني السكنية، قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، كما لا تزال عصابات الكيان تحتل نصف مساحة القطاع بعد انسحابها إلى ما يعرف بالخط الأصفر، وتهديدات مجرم الحرب إسرائيل كاتس بتدمير الأنفاق. أمام هذا الوضع الكارثي وفي موقف يعكس انحيازا أمريكي واضحا لكيان العدو، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم الأوضاع الكارثية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، مدعيا أن الأمور في غزة على ما يرام، وبدأ في حديثه عما اسماها بقوة الاستقرار الدولية، ناطقا بلسان العدو ومهددا بالنيابة عنه، وليس راعا للاتفاق. قريبا جدا ستصل قوة الاستقرار الدولية وغزة تسير على مدارها. تسمع الكثير عن المشاكل، أقول لكم لدينا دول تطوعت، إذا كانت هناك مشكلة مع حماس للتدخل وحلها، حماس جزء صغير جدا، وإذا لم يفعلوا ما وعدوا به يتصرفوا بشكل صحيح فسيواجهون مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة حقا لم يواجهوها من قبل. تصريحات ترامب وحديث وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كشف عن مسعي واشنطن في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يمنح تفويضا دوليا لما أسماها قوة الاستقرار الدولي، ومسعي كوشنر ووتبوه لعشت مواقف دولية داعمة لذلك، يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تثبيت الاحتلال وتكريس الوساية تحت مسميات السلام والاستقرار الزائف، لمنح العدو غطاء سياسيا وعسكريا لمواصلة سلوكه العدواني وتثبيت احتلاله لغزة، مع تجاهل واضح وفاضح لعدم التزام الكيان بتعهداته والتزاماته الإنسانية والأمنية، ما يهدد فرص استقرار مرحلة خفض التصعيد بخلاف سردية السلام الأمريكي المشروع.
شكرا للزميل حسين سباعي، وللمزيد من تصدي الضوء على موضوعنا المقاومة والصمود حائط الصد الأخير، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسن، كيف يستغل المحور الصهيوني أمريكي الضبابية والهدن المؤقتة لإعادة تشكيل العدوان على غزة ولبنان؟
ولكن إذا ما قسنا التفوق العسكري الصهيوني الأمريكي نراه لم يحقق أي هدف له على الإطلاق داخل لبنان ولا في فلسطين المحتلة. يعني كل هذه القوة الصهيونية الأمريكية هي عاجزة عن تحقيق الأهداف، وهي تكشف مدى نزالة وسفالة القيادة الإسرائيلية والقيادة الأمريكية سواء في السياسة أو في
المسار. طيب ما أثر المخططات الأمريكية والتحركات الصهيونية على نزع سلاح المقاومة في فلسطين والأمريكية؟ ولبنان.
استراحات میکنم.
بیشتر اليوم فاشل. اثر الميداني لا يوجد الا حصار. لا يوجد الا ظلم الشعب للدولة اللبنانية ولا حتى الشعب الفلسطيني. هذا الحصار هو طبعا في مكان ما حزب الله وبيئة حزب الله والفكر هو بالأصل هو حصار على كل لبنان وليس حزب الله. وزبطنا بصراحة يعني يمكن أن تكون بيئة حزب الله هي الأكثر ارتياحا من غيرها. لماذا؟ لأن حزب الله ما زال قويا ماكنا، ما زال هناك خدمات من حزب الله يقدمها للشعب، مش كل الشعب اللبناني. وهذه نقطة مهمة جدا أن نلفت النظر إليها، يعني مستشفيات حزب الله تستقبل كل الناس، مساعدات حزب الله لكل الناس سواء من البيئة أو من خارج البيئة، سواء كان شيعي أم غير شيعي، كان مسلم أم غير مسلم. حزب الله في هذا الموضوع لا يميز بين لبناني وآخر، حتى ممكن أن يكون هناك سوريون وأن يكون هناك فلسطينيون أو جنسيات أخرى في لبنان. لذلك الحصار الأمريكي الذي بدأ بشكل قاسي جدا بما كان من انقلاب أو ما يسمونه ثورة 17 تشرين أو 2019، منذ تلك اللحظة كان الحصار الاقتصادي القاسي جدا على لبنان. هذه يسمونها هم الثورة هي التي قلبت الموازين الاقتصادية. انهيار العملة اللبنانية كان بفعل تلك اللحظة، شارك فيها حاكم مصرف لبنان الذي أخرجوه من السجن، كان ضحية القيادات السياسية التي تلاعبت به. أيضا السفارة الأمريكية هي بشكل مباشر يعني بالأمس تقول بولا يا أوبيان نائبة بمعنى مصيبة، يعني ليس فقط نائبة من مجلس، تقول بأنها بصراحة تحدثت إلى السفيرة السابقة وقالت لها، السفيرة الأمريكية السابقة: نحن ما عدنا نهتم ولا نبالي بالإصلاح الإداري في لبنان، بل نريد السلاح. يعني هذه العبارة تلخص ما تقدم عليه الإدارة الأمريكية عبر سفارتها وفترها في عوفر. يعني الحصار يطال كل اللبناني، كل الفئات اللبنانية، المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، كلهم تحت الحصار الأمريكي يضغطون بذلك على حزب الله من أجل تسليم سلاحه، ليس من أجل إصلاح النظام السياسي في لبنان. بل يريدونه الفساد في النظام اللبناني، يريدون إخلاص هذا النظام اللبناني بالكامل أكثر مما هو خاضع. لذلك لا يمكن أن نرى خيرا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأكبر دليل على ذلك أن 2021 حتى اليوم ما زلنا موعودين بالكهرباء الأمريكية بالكلمة، لأنها نفاق. حتى اليوم فقط 3 ساعات وأحيانا ساعات تغذية فقط إلى 24 ساعة. هذا هو النظام الأمريكي، هذا ما يعدنا النظام الأمريكي بإصلاحات لبنان. قبل هذه الثورة التي أتنفذتها السفارة الأمريكية ثورة 20 2019، كانت الكهرباء يعني كان التيار الكهربائي بمعدل 12 ساعة ب24 ساعة وأحيانا أكثر. لذلك فعلا لبنان تحت الحصار الأمريكي. لبنان عن في المرفأ في المطار، الحدود البرية مع سوريا هي بمراقبة حثيثة جدا وكثيفة جدا، إضافة إلى الطيران الذي لا ولن يهدأ في السماء اللبنانية. يعني لبنان كله مطار أمريكية، ولكن رغم كل ذلك هو عاجز، الأمريكي عاجز من أن يسيطر على فئة المقاومة أو أن يضغط لأجل التسليم.
يعني بناء على ما تفضلتم، إلى أي مدى تشكل المقاومة حائط الصد الأخير أمام مشاريع التطبيع ومخططات الهيمنة وما إلى ذلك؟
لولا المقاومة في لبنان لما كان هناك شاكس، يعني من 1983 بإذن اتفاق 17 أيار الذي فرضه العدو الإسرائيلي الأمريكي على لبنان بمؤازرة بعض العملاء منهم مكان رئيس الجمهورية ومليون حزبه وحزب الحين المفروض هم في صدارة المتطعين من أجل إعادة كان عليهم اتفاق الدول والعالم. هم أنفسهم اليوم يطالبون بإعادة هذا الاتفاق. الحائط الأخير لبل نحن الدفاع الأول والأكبر والأقصى بمواجهة العدو الأمريكي هو هذه المقاومة. المقاومة بحال لا سمح الله تراجع اتحاد دفاع لبنان كله سيسقط بيد الأمريكي بيد الإسرائيلي. العقبة الوحيدة يعني أنا أقول رأيي وإنسائي الخاص العقبة الوحيدة أمام كل الدول العربية دون استثناء بحال سقط حزب الله في لبنان لن يكون العراق في مأمن، لن يكون البحرين، لن تكون الكويت، لن تكون سلطة على الإطلاق، لن تكون أي دولة في مأمن عن الاحتلال الإسرائيلي سواء المباشر أم غير المباشر، لأنه بسقوط حزب الله ستسقط القضية الفلسطينية بكامل. الراية الأولى التي يرفعها حزب الله هي الراية القضية الفلسطينية، راية الشعب الفلسطيني، وهذه النقطة الاجتماع والإجماع العربي والإسلامي. يعني عندما يسقط حزب الله ستفتت العالم العربي.
طيب دكتور، ما دور الضامنين الإقليميين والدوليين في مواجهة هذه المخططات؟ ما أسباب غياب مواقفهم الفاعلة
في مجال تعدد من هم الضامنين؟ الضامنون هم الولايات المتحدة الأمريكية، رأس الكفر والإرهاب والظلم والاحتلال العالمي. ثانيا فرنسا هي شريك الأمريكي، يعني لكن بالأمس كان هناك موقف لافت من فرنسا بأنها تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. يعني حتى فرنسا كانت شريك كامل وما زال للعدو الإسرائيلي. بالأمس يعني خلف المخبز صار الموضوع كثير كبير. الاعتداءات الإسرائيلية نازت 5000 اعتداء في سنة، أكثر من 5000 اعتداء وعمار على الناس. يعني حتى هؤلاء الضامنون باتوا يشعرون بالنفاق الامريكي رغم انهم منافقون ايضا. يعني حتى الفرنسي طرح بالامس مساله نزع السلاح ولكن من السلطه اللبنانيه من الجيش اللبناني. نحن والجيش اللبناني متفق، ما في مشكله، نحن والدوله اللبنانيه نتفق، ولكن فليحلوا عنها. يعني فرنسا وامريكا اولى الدول
الضامنه،
الطرف المعادل الاخر هو يعني هو يقتضك ويقول انا ضامن بأني.
طيب سؤال اخير دكتور، كيف يمكن لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان الصمود امام مشاريع اعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة؟ وباختصار ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا باختصار لو سمحت؟
يعني نحن إذا ما كنا نتحدث بالواقع، الواقع على الشعب الفلسطيني في داخل غزة وفي خارج غزة أن يتوحد، على الشعب اللبناني في داخل لبنان وفي خارج لبنان أن يتوحد، أنه لن تكون هناك على الإطلاق أي مساعدة من أي دولة، لأنه كل الدول كما أعلن بالأمس وزير الخارجية الإيرانية لأنه لا يثق بأي دولة على الإطلاق، ونحن في لبنان يعني الصبر والصمود والإنتاج المحلي والتكثيف القوى المحلية لا يوجد
أي بديل. أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.
Feel
قد خاب من يلقانا فؤادي بلاد الأحياء سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار يا قدسنا يا أرضنا يا أرضنا يا عشقنا يا وعدنا يا صدقنا يا شهرنا يا مجدنا
بارك اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن ابراهيم الكاسب والمحلل السياسي مشاركته القيمه في هذا اللقاء تحت عنوان المقاومه والصمود حائط الصد الاخير، وطبعا سعي المحور الصهيوني الامريكي لتفريغ القضيه الفلسطينيه، والهدف من الهدنه والضبابيه لنزع سلاح المقاومه فعلا، وايضا التطبيع مقابل تنازل عن الحقوق الوطنية ومحاولة تمرير ذلك من خلال هذه المخططات. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم ورسائل مراسلين، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات في ظل مواصلة العدو خرق وقف إطلاق النار، مع الصورة الصوتية لزميل سعيد بوري.
الحقيقة الخروقات الإسرائيلية متواصلة في كافة مناطق قطاع غزة وعلى صعيد على جميع الأصعدة، بما فيها قيام مسيرة إسرائيلية بقصف حينة على دوار بيت هيلة شرق خيمة قبل استشهاد مواطن فلسطيني، ثم عودة الطائرات المسيرة وإطلاق النار على المواطنين في ذات المنطقة، وإصابة إمرأة فلسطينية بجراح نقلت على أثرها إلى مجمع ناصر الطبي. في هذا المجمع شيع الفلسطينيون بثمين 6 عناصر من كتائب الأقسام انتشرتهم الكتائب، وهي تجري محاولات البحث عن الضابط الإسرائيلي أو جثمان الضابط الإسرائيلي هادار جولدن الذي يمثل أجمل بديلة في ملف وقت إطلاق النار. عمليا الأنباء تتحدث عن قيام الأقسام بانتشال جثة هذا الضابط، ولكن لم تقم بتسليمها إلى السلاح الإسرائيلي في إطار أزمة مستمرة تتعلق بوجود عدد من عناصر كتائب الأقسام في مدينة رفح ورفض إسرائيل السماح لهم بالخروج. الأقسام أصدرت بيانا قبل قليل أكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن الاشتباكات التي جرت التي أدت في أوقات سابقة إلى رفض الجند الإسرائيلي، وأن الإسلام غير موجود في قاموس كتائب الأقسام. وأيضا تحدثت عن عدم إمكانية إخراج مزيد من جثامين الجنود الإسرائيليين قبل هذه المرحلة إلا بإدخال إجباءات خاصة، الحديث يدور عن وجودهم في أماكن تحت بنيات منظمة ضخمة بأنفاق يحتاج الوصول إليها إلى إجباءات غير موجودة في قطاع غزة. حي الشجاعية السابق دخلت في إجباءات تابعة للشرطة المصرية واستخرج الجثامين 3 من المنطقة الإسرائيليين، لكن يبدو أن الأمر أصبح أعقد بكثير. هذا الأمر سيكون عنوان لأزمة جديدة تكون إسرائيل على افتعالها من خلال رفض الدخول بالمرحلة الثانية بتكون كافة الجثث، وهي تعلم وعلينا الاتفاق أن قضية الجثث هي معقدة على بعض الجثث، يعني أصبحت غير واضحة الأماكن بسبب عمليات التجنيد بسبب عمليات الإحلال. إذا نتحدث عن خروقات إسرائيلية بالجملة وأزمة بدأت تطرا على هذا
في تداعيات حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، أحداث كوارث تتجاوز حدود المأساة الإنسانية لتشكل واحدة من أضخم الكوارث البيئية في التاريخ الحالي. فالسسكو دمر البنى التحتية وأطلق كميات هائلة من الملوثات السامة في الهواء والمياه والتربة، وتحولت أحياء بأكملها إلى ركام يخلف غبارا محملا بالمعادن الثقيلة والمواد المصرفية. كما تتصرف مياه الصرف والمخلفات الصناعية إلى الخزانات الجوفية، مهددة حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بأمراض قاتلة وأوبئة مزمنة. الحجر الحمراء في أمل أن أثر هذه الكارثة ستستمر لعقود طويلة ما لم يرفع الحصار وتبدأ جهود الإعمار والمعالجة بها فورا. الزميل مصطفى بركة والتقرير.
تحقيق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في كافة
مئتا ألف طن من المتفجرات والأسلحة الفتاكة أوحيت على الساحل 165 كيلو مترا مربعا يسكنها مليون إنسان. خلفت إلى جانب الضحايا أسوأ إبادة بيئية عرفتها البشر.
باختصار المواطن الذي لم يكن مستعدا خلال عامين هذا ومعرض لخطر الموت بسبب الأزمات والكوارث الصحية والبيئية حتى بعد إعلان وقف أزمات لا يمكن عدها بكل أسف. والبلديات والبنوك التي تزود الخدمات في القطاع عمليا ليس لديها إمكانيات حتى لمعالجة هذه الأزمات وتخفيف هذه الأزمات. هي أكثر فرقة تحديدا تأتي من حيث استخدام التكنولوجيا المتطورة جدا وعدد الأسلحة وكم متميزة نوعية الأسلحة التي تم استخدامها. تقول إن الأثار التي ستتلقى سواء في البيئة أو في محيطنا الحيوي ستبقى إلى سنوات طويلة ستكون لها تأثيرات أكثر على مدى سنوات طويلة. كل بيئتنا أصبحت مصدر لإزعاج بيئي ومسبب لأمراض نتوقع أن تكون غير مسبوقة. وأنا أتوقع بدراسة تطور بالنسبة للمصابين بأمراض خطيرة مثل أمراض السرطان ستكون بعد الحرب أكثر وضوحا خلال السنوات القادمة خاصة في المواليد الجدد.
اليوم كل القطاع غزة ما فيش في قطاع أكبر. إذا كانت تتكلم 50% المنطقة الشرقية من قطاع غزة تم تجريبا يعني عدى وفي وصل 100% وفي 95% وفي 90% أرض غزة مهدم اللي هي المناطق منطقة محافظة شمال غزة مهدمة رفح في الكامل 100% فوق حوالي 70% الوسطى حوالي 20%. اليوم احنا بنقول قطاع غزة كله مهدد.
التبعات التي خلفتها الكارثة البيئية بعد عامين من الحرب بدأت انعكاساتها تظهر في شكل انتشار للأمراض والأوبئة وسط مخاوف في أن تمتد في شكل تشوهات في الأجنة يدوم أثرها عشرات السنين.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحاته. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المذبوح قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي إلى الضفة الغربية حيث نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم أحد سلسلة اقتحامات متزامنة طاولت عددا من مدن وبلدات الضفة وتخللتها عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين وسط انتشار واسع للآليات العسكرية ومواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وتلك القوات. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت في حي جبل الطويل حيث داهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت قرب مستشفى اليمامة وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل وأغلقت الممرات الحيوية بواسطة آلياتها العسكرية ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. كما طالت الاقتحامات قرية عابود شمال غرب رام الله حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه منازل الأهالي في حين اندلعت مواجهات محدودة دون وقوع إصابات.
وشهدت محافظتا الخليل ونابلس اقتحامات مماثلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى مداهمات لعدد من المنازل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة ميدانية متواصلة لجيش الاحتلال منذ ساعات المساء. مستمعينا الكرام، يوما بعد آخر تتكشف فصول جديدة من الجرائم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. أجساد محتجزة وأرواح لا تزال تنادي بالحرية والكرامة، عائلات تعيش بين الانتظار والوجع تبحث عن قبور لأبنائها المفقودين. رغم الظلم والسجون المغلقة تبقى الحكاية مفتوحة على الصمود والأمل. صرخة حرية تعلو من خلف القضبان تعيد الذاكرة إلى ضمير العالم. الزميل مراد نصر ومعه تفاصيل هذا الملف الإنساني المؤلم.
تتواصل معاناة عوائل الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال مع رفض تسليم الجثامين لتشريحها ودفنها.
حكينا بعد فترة إنه سرطان انتشر كامل جسمي.
بس يعني أنا لما سمعت إيش اسمه سرطان ما صدقتش،
قلت مستحيل يعني أبوي يصير فيه، لا بيصير سرطان أمس أبوه مو ضرر السجن يعني يا هالطرة لما خاف على السجن خلال فترة بسيطة بيصير فيه سرطان ويصير فيه ويوصل لهذا الموصل الوصل وهسه. أنا بتخيل السرطان، أنا بتخيل إنه مين بيقتلوه.
طبعاً أبويا الشهيد محمد حسين الروادري عنده 8 شباب طبعاً و3 بنات. أخوي الكبير طبعاً أسير محرر مبعد إلى مصر بعد 23 سنة، وأخوي الأصغر منه أسير برضو محرر، وأخوي الأصغر منه برضو أسير محرر 9 سنوات قبل سجين، والآن هو موجود في سجن النقب إداري، وأخوي الأصغر منه برضو أسير محرر خلال 24 شهر.
ويخفي الاحتلال ظروف استشهاد الأسرى ما يعزز أنهم تعرضوا لعملية إعدام ممنهجة ومتصاعدة.
أشوف كل الشرطة مثلاً والكشافة المعنية والترجاع والجهد الإسلام خلينا للإسلام ما يتم انبسطوا أعضاء ومبسطوا أعضاء إن شاء الله يرجعنا الجهد وكل جثمان ابن برضو ما عندهم باقي وغامت 4 سنة من دمهم الأسير محضر في جمهورية مصر المبعد أستاذ الرواد رسطر الأسير وما زال موجود في سجن النقب سامي الرواد أبو جندل 10 سنين في السجن الأسير محضر معي وأنا أسير محضر لواحد من 14 الحمد لله هو ذلك أسرام الحمد لله هو شهيد.
الجهات المختصة بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين عبرت عن خشيتها من عمليات إعدام مخفية أخرى خاصة لأسرى قطاع غزة الذين لا زالوا رغم الإخفاء القسري.
يعني على الأقل في إطار المعطيات التي وردت فيها المتابعين في حق غزة الذين أشرفوا على الجثمين ذكروا أن هناك في بعض الأسرى سرقة بأعضاء الجثمين، وهذا الأمر ليس بجديد، مهم جدا أن نلوح أن كنا نذكر بخصوص الأسرى وحتى الشهداء الأسرى والشهداء المحتجز جثمين من كل هذه الجرائم هي جرائم تاريخية.
يوما بعد آخر تتكشف الجرائم والفظائع الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، فإلى جانب الإعدامات وسرقة الأعضاء تمنح مصلحة السجون الإسرائيلية شركات أدوية أذونات لتجريب أدوية على الأسرى.
الأوساط الصهيونية يوما بعد آخر الدور المباشر الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الأمن المتصاعد على لبنان، والتنسيق السياسي والعسكري بين الجانبين ذات علنيا وسط دعم أمريكي غير محدود لعمليات الاحتلال على الحدود الشمالية. وفي المقابل تتسع دائرة القلق داخل المستوطنات الشمالية من تداعيات التصعيد واحتمال تحوله إلى مواجهة شاملة، فيما يحذر محللون من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذا العدوان قد يدفع المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتوائه. الزميل علي بردة والتقرير الثاني.
مرة أخرى يكشف الإعلام الصهيوني حجم الدور الأمريكي في إدارة العدوان الصهيوني المستمر ضد لبنان بعد أن بات الأمريكيون جزءا فعالا في تحديد الأهداف وضربها من خلال غرفة إدارة العمليات الموجودة في القيادة الشمالية لجيش العدو في صفد المحتلة، وهذا ما تؤكده الأوساط الصهيونية التي كشفت أن أي عمل عدواني ضد لبنان يتخذ بالشراكة مع الأمريكيين، وأنه لا يمكن لجيش العدو أن يقوم بأي عمل ضد لبنان خارج إطار هذه الآلية، ما يجعل الجيش الأمريكي شريكا كاملا في الاعتداءات على لبنان.
مش باسم غير لاستقاطاج
الضمن لوقف اطلاق النار في لبنان هو الامريكي، مثل ما هو الحال في غزه، والهجمات التي تقوم بها اسرائيل في لبنان تمر بالكامل عبر الجهاز الذي يشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحده والولايات الشماليه في صفر، وهم على معرفه قصة لبنان ليست شأننا وحدنا، إنما هناك حاضنة لنا وهم الأمريكيون، فهم من يقرر إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن ترد وأين لا تستطيع. نحن نعتقد أن الوضع الحالي ليس جيدا على المدى البعيد، لذا نحن بحاجة إلى اتفاق، وليس هناك طريق آخر. ومن يعتقد أننا فقط عندما نقوم بالقصف هنا وهناك سنحل المشكلة يضلل نفسه، وهذا سيؤدي إلى حرب ليست ضمن المصلحة الإسرائيلية.
وفي انعكاس مباشر للعدوان الصهيوني ضد لبنان، سادت أجواء من الجار بين مستوطني الشمال بعد عدوان يوم الخميس، والذي أثار مخاوف هؤلاء من عودة مستوطناتهم الشمالية إلى دائرة المواجهة والاستهداف.
السياسة في لبنان لن تتغير، وهي تتعلق بفرض الاتفاق بالقوة، وهذا كلام مهم حيال سكان الشمال حتى لا يدخلوا في حالة من الهستيريا. نحن لا نتجه للحرب، والأمور قد تتدهور، لكن الآن لا يوجد تغيير في الواقع الاعتيادي.
تجربين الشوام يودي المكاب.
هذا الحدث معقد جدا وسط سكان الشمال، فهم منقسمون على أنفسهم، فمن جهة هناك سكان عادوا بعد الإخلاء لمدة عام كامل ويريدون العودة إلى الوضع الاعتيادي من أجل ترميم مصالحهم التي تعتمد في غالبيتها على السياحة، فعندما يسمع السياح أننا أمام تصعيد ما فإن هذا الأمر يضر جدا بالوضع الاقتصادي في الشمال.
أشواتي ملوف بكودة سفون ونحن نمسامي.
نحن نسمع ذلك ونحرص على أن نكون على اتصال مستمر مع السكان وأن نقوم بالتغيير عندما تكون هناك عمليات تفجير اعتيادية حتى لا يكون هناك سبب للضعف. ونريد أن نشدد إلى أن كل الكلام عن التصعيد والأيام القتالية لا تساعدنا في ترميم وضعنا.
رئيس بلدية كريات شمونة عرض أيضا مجموعة من المعطيات التي كشفت إطلاق 4000 صاروخ نحو المستوطنة وقت الحرب، وأحدثت أضرارا كبيرة، معلنا أن 50% من النشاط عاد إلى المستوطنة، وأن ثلث سكانها أي نحو 8000 مستوطن لم يعودوا إليها بعد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى الصمود والمقاومة الطريق الوحيد لحماية حقوقنا الوطنية وإفشال مخططات العدوان والتطبيق. القضايا الكبرى تحتاج لإرادة ثابتة، والمقاومة في فلسطين ولبنان تظل عائق الصد الأخير أمام مشاريع الاحتلال، معتقدة أن النصر مرهون بالتمسك بشروط الوطنية والإصرار على حماية كرامة شعبنا. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اللحظة نقوم بالاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا
شبك تغيير.